وتسعى في رضا الرحمن مرضيا قضائيا بأخلاق سماوية إلى الجنات علوية تعلمنا وتهدينا وتدعونا لبارينا جالسها معطرة بريح المسك وردي الخديجية
الخديجية الخديجية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الإسلام والحياة، ذلكم اللقاء الأسبوعي الذي نطوف فيه مع شيخنا الحبيب المفضال فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. شيخنا الكريم أهلا بك.
أهلا مرحبا،
حفظك الله، الله يبارك فيك. يعني كما عودنا مشاهدينا الكرام في الفقرة الإخبارية لن نسهب فيها هذه المرة لأن الموضوع جليل وخطير، ولكن في بداية الأمر ما يتعلق بخبر متعلق بنجيب ساويرس والذي أحالته أحيل إلى المحاكمة بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، تلكم القضية التي أثيرت من قبل فيما يتعلق بنشره لبعض الصور عن ميكي ماوس ومنتقبة وملتحي في إشارة إلى ازدراء الأديان، هو يحكم بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وازدراء الأديان عموما. إلى أي مدى يعني تنظر إلى هذه الواقعة تحديدا واستدعاء مثل هذه الواقعة في هذا التوقيت تحديدا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مهما اختلفت الأديان فهناك قيم ومبادئ ينبغي الإنسان أن لا يتعداها، ولم نرى مسلما تعدى أو أساء إلى المسيح عليه السلام ولا إلى عزير عليه السلام ولا إلى موسى عليه السلام ولا إلى نبي من الأنبياء. هذه قيم ومبادئ لا يجوز للإنسان أن يخترقها أو أن يتعداها. وأنا أظن أن الذي صنعه نجيب ساويرس من إساءة للملتحي، واللحية هذا رمز، اللحية هذه رمز للإسلام، والنقاب رمز للإسلام للمرأة المسلمة. إذا رأيت صورة منقبة فهي مسلمة، إذا رأيت صورة ملتحي فهو في الغالب يكون مسلما. أنا أظن أن الذي صنعه نجيب ساويرس هذا في الحقيقة لا يرضاه ولا حتى النصارى المسيحيين، يعني هذا تدني في القيم والمبادئ إلى مستوى لا ينبغي لإنسان أن ينزل إليه.
البعض ينظر إلى هذا الأمر على اعتبار أنه يعني كيف تقيدون الحريات والإسلاميون قادمون لكي يقيدوا الحريات وأن هذا منع وتكبيل للحرية، هل هذا صحيح؟
هذا ليس صحيحا، لأن الحرية حتى في أقبح صورها في دول الشيوعية الحرية لها قيود، فما رأينا مثلا في الدول التي تقول يعني أعظم دول الليبرالية إنها تمشي في الحريات، أن يمشي إنسان أو امرأة تمشي عارية تماما في الشارع، رجل يقول هذه حريتي ويمشي في الشارع عاريا ويذهب إلى الأماكن الحكومية ويقضي طلبات وهو عارية، الكل يستنكف هذا الأمر ويقول من الشعور العام لابد من تقييد معين للحريات. فإحنا عندنا كمسلمين وحتى النصارى واليهود عندهم قيم ومبادئ لتقييد هذه الحريات، فلا يجوز لمسلم ولا نصراني ولا يهودي أن يسب الله، ولا يجوز أن يحتقر الدين الآخر. فهذا بلا شك كما قلت لك حتى النصارى أنفسهم لا يوافقون على ذلك الذي يفعله هذا الرجل، ولكن لا أدري هل هو كان يريد أن يكتسب شعبية معينة أو يريد أن يأخذ زعامة على النصارى أو نحو ذلك، لكنه فشل في
يعني
هذا.
يكاد يكون قريبا أيضا مما يردده البعض الآن، يعني الشبهات وعلامات الاستفهام بالمناسبة بدأت تدور وتكثر حول شخصية نجيب ساويرس بالتحديد، نظرا لارتباطه وتورطه في الكثير من القضايا خاصة في قضايا تجسس مرتبطة بشبكة الاتصالات التابعة له، وأيضا بعض الممالآت مثل ممالآته للغرب واستدعائه للدعم من دول مثل كندا وغيرها والولايات المتحدة لمواجهة التيار الإسلامي في مصر، وأيضا تورطه في بعض المحاولات أو المؤامرات المتعلقة بترديده دائما بأنه ضد المادة الثانية من الدستور ورفضه لكي تكون الدولة الإسلامية، وسعي الدؤوب والحثيث من خلال الإعلام والأحزاب أن يكون متعلقا الأمر بأن تصبح هذه الدولة بلا ديانة وأن تصبح علمانية ليبرالية كما يردد. ألا ترى أن هذه الشخصية رغم كل ما يدور حولها من شبهات وعلامات استفهام تقع في خانة يفترض أن تحارب لا أن تكرم وأن تنصب لها المجالس مثل المجلس الاستشاري وغيره على أنه مقرب من المجلس العسكري على أي حال؟
حقيقة هذا الكلام الذي أشرت إليه كلام صحيح وخطير جدا، وينبغي فعلا أن تجمع الأدلة الكاملة وأن يقف هذا الرجل أمام العدالة ليرى هل هذا الرجل فعلا رجل وطني يخدم وطنه أم أنه رجل يخون وطنه. فإن ثبتت له خيانة وطنية أو تمالؤ مع الغرب أو كذا لابد أن يأخذ عقابه، لأننا الآن بعد هذه الثورة وبعد هذه الأحداث بدأ القضاء يحاسب كل من يخون البلد، كل من يخون الدولة سواء خيانة اقتصادية أو سياسية أو معنوية أو نحو ذلك. واستدعاء الغرب والإتيان بهم أو دعوتهم للتدخل في شؤون مصر هذه خيانة عظمى، سواء فعلها مسلم أو نصراني لابد أن يحاكم حقيقة. هذه خيانة عظمى للبلد، وهذا معروف في أي دولة. يعني لو واحد من أمريكا كلم روسيا مثلا أن تتدخل في شؤون أمريكا، أمريكا ستعاقبه، وكذلك أي دولة. فأنا أرى أن هذا الرجل يوضع أمام العدالة لكي فعلا يأخذ حقه بالعدل لا بالظلم، يعني لا يظلم ولا يترك كما ذكرت هكذا ويكرم ويصير من المجلس الاستشاري الذي يحكم مصر. هذا لا ينبغي لمثل هذا أن يتولى مثل هذه المنصب.
نعم. فهناك خبر آخر على لسان بعض الخبراء الأمريكيين والذين يقولون أن واشنطن دعمت مبارك في قمع الإخوان، دعمت مبارك في قمع الإخوان وتمد يدها لهم الآن لأنهم القوة الوحيدة. هذا التصريح على لسان الخبراء الأمريكيين في شقه الأول يكرس لحقيقة تاريخية كان يقولها مبارك ويفعلها بالفعل بكل أقواله وأفعاله، وهو يقول أنه حاجب بين وصول الإخوان المسلمين ووصول التيار الإسلامي في مصر إلى البرلمانات وإلى الحكم، وأنه يحجب وصول الإسلاميين إلى السياسة، وأنه يمنع في فترة حكمه من وصول الإسلاميين إلى البرلمان وإلى الحكم. وبعد ذلك صارت الأمور إلى أن بدأت أمريكا بالفعل بعد أن صارت الأمور متعارف عليها أن الإسلاميين باتوا هم الذين يقتربون من حافة الحكم في مصر، بدأت تمد يدها الآن وبدأت تستعرض وتعرض خدماتها وتعرض تفاعلاتها في حوارات وفي مؤتمرات وفي لقاءات وفي تصريحات تستدر عطف الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى. إلى أي مدى ترى الدور الأمريكي قادم في اللعبة السياسية في مصر؟
الذي يظهر لكل إنسان يحاول أن يحلل الواقع والأحداث الحالية يرى أن أمريكا خسرت أكبر عميل لها في المنطقة وهو مبارك، وبناء عليه خسرت أيضا كل حاشيتي الذين كانوا عملاء سواء كانوا يرفعون لأمريكا تقارير عن أحوال مصر الداخلية، عن أحوال مصر السياسية الاقتصادية الاجتماعية، حتى الأحوال الاجتماعية عن أحوال الناس كانت تنقل إلى أمريكا كما نشر ذلك في الصحف وظهر. حاولت أمريكا أن تجد بديلا عن مبارك وحاشيته كعملاء آخرين، بدأت تتخذ بعض الجمعيات الوطنية
وتمولهم،
لكن وجد أنهم ليس لهم لا أثر ولا تستطيع تدفع لهم الملايين، ورغم ذلك لم يجدوا أثرا ولم يستطيعوا أن يجدوا لهم رصيدا في الشارع كما كان مبارك والذي يحكم هي تعطيهم أموالا لكي يرتقوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى ونحو ذلك، فوجدتهم يعني لا حول لهم ولا قوة. فبدأت الآن تحاول أن تجعل لها أي حبيب تحاول يعني أن تجتذب عطفه. فالظاهر على الساحة أن الإخوان والسلفيين والحركات الإسلامية هم الذين يعني سيتولون مجلس الشعب كما انتخبهم الشعب، فهي تحاول أن تغازلهم ولكن بخوف وحذر، لأن الإن عندهم ضوابط وعندهم حدود. تعرف أن الإسلاميين انتخبهم الشعب لأنهم سيفعلون العدل والحق إن شاء الله تعالى. فإذا وجد الإسلاميين وجد الشعب الإسلاميين يوما ما مدوا أيديهم لأمريكا هذا المد أو عملوا هذا التعامل ستسقط شعبيتهم تماما ويرفضهم الشعب، ولذلك لا الإخوان المسلمين سيتعامل مع أمريكا ولا السلفيون سيتعامل مع أمريكا هذا التعامل الذي تريده أمريكا أن يكونوا عملاء لها في المنطقة، وإنما سيتعاملون يعني وجهة نظري أنهم سيتعاملون بحدود معينة كدولة يتعاملون معها بطريقة معينة بحيث ألا يضروا بمصالح الوطن وكذلك ألا يضروا بأحوال الشعب ونحو ذلك، ولا يتعدوا هذا فيما أعلم والله أعلم.
نعم، هناك أيضا خبر يتعلق بما تفضلتم بذكره وهو قضية التحالفات أو التنسيق بين الإخوان والسلفيين في البرلمان القادم. هناك منسق التحالف الديمقراطي الدكتور وحيد عبد المجيد يصدر تصريحا غريبا يقول فيه أن الوفد حزب أحزاب الوفد والبناء والتنمية والوسط والعدل هم الأقرب إلينا في البرلمان، ولم يذكر بالطبع في طبيعة ثنايا هذا الخبر لم يذكر البطل الثاني أو الرجل الثاني في البرلمان وهو حزب النور متمثلا في التيار السلفي في داخل البرلمان. هل هذا يكرس فيما يقوله البعض؟ البعض يرى أن هناك حالة من التنافر ستكون متوقعة بين الإخوان والسلفيين نظرا لبعض الاختلافات الأيديولوجية الموجودة منذ القدم بين الإخوان والسلفيين في بعض المسائل الفقهية. هل ستصدر مثل هذه الخلافات في داخل البرلمان تتوقع هذا، أم تتوقع أن يحدث اندماج وتحالف وتوافق بين الإخوان والسلفيين خصوصا وبين الإسلاميين وغيرهم في البرلمان عموما؟
أولا بارك الله فيك، هذا الأمر الذي يتساءل الناس عنه كثيرا في هذه الأونة لابد أن نضع له مقدمة، وهي أنه لو جلس اليوم 10 من السياسيين المحللين المخضرمين في السياسة لاختلفت وجهات نظره، وهذا الاختلاف موجود لأن العقول مختلفة والأفهام مختلفة، فلابد من الاختلاف. كذلك الإسلاميين، الإسلاميين سواء كانوا إخوان مسلمين أو سلفيين أو نحو ذلك، إذا نظروا للواقع رأى بعضهم شيئا ورأى الآخر شيئا آخر، فلا بد أن تختلف وجهات النظر، وهذا أمر وارد، أمر وارد جدا اختلاف وجهات النظر. فاختلاف وجهات النظر خارج أو داخل مجلس الشعب واردة، لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى التنافر، لا يؤدي إلى التناحر، لكن هناك قاعدة عريضة يتفق عليها الإخوان والسلفيون وكل من ينتمي إلى التيارات الإسلامية، أنهم كلهم يريدون تطبيق شرع الله، كلهم يريدون تطبيق شرع الله، لكن كل يحاول أن يفرض وجهة نظر معينة. مثلا الإخوان يقولون نطبقه بطريقة ما حتى لا نزعج الغرب، والسلفيون يروا أن هذا لا يزعج الغرب وأن الغرب أصبح ضعيفا لا يستطيع أن يؤثر علينا، لا سيما أن أمريكا تحتضر الآن وأن أمريكا لم يعد لها ذاك القوة بل هي تنهار اقتصاديا، فينبغي أن لا نلتفت إليها، فقد ظل الناس يلتفتون إلى روسيا ويخافون منها وهي منهارة حتى اتضح لهم أنها منهارة حقيقة. فيعني هناك وجهات نظر قد تكون كذلك والله أعلم، لكن الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه أنه مع وجود اختلاف وجهات النظر فهذا الاختلاف مطلوب وموجود لكي لا تحدث هناك ديكتاتورية. لو اتفق الإخوان والسلفيون على نمط معين شيء معين قد يقول العلمانيون هناك ديكتاتورية قام بها الإسلاميون، لا، هناك الرأي والرأي الآخر، لكن الكل يريد مرضاة الله تبارك وتعالى. وأنا أظن حقيقة ليس هناك واحد من السلفيين ولا من الإخوان المسلمين تقدم لمجلس الشعب هذه الدورة بالذات يريد أراضي أو يريد مالا أو وظيفة، نحن نحسن الظن فيهم جميعا أنهم كلهم يريدون تطبيق شرع الله عز وجل، يريدون إحقاق الحق، يريدون إظهار العدل، يريدون خدمة هذا الشعب، يريدون الارتقاء بهذا الشعب. هم يمرون على الفقراء والمساكين ويتمنوا أن الفقير الذي يأخذ 1000 جنيه يأخذ 10000 جنيه ويعيش معززا مكرم.
طيب برأي حضرتك يعني كيف ترى دور نائب مجلس الشعب في البرلمان القادم؟ يعني ما هي الوظائف المطلوبة منه تحديدا كي ينجح في مهمته وكي يستطيع أن يقول الناخب الذي انتخبه أن هذا المرشح قد نجح بالفعل في مهمته التي من أجلها صوتت له؟
أولا البرلمان هذا معروف لأن له وظيفة مهمة جدا وهي وضع الدستور. وضع الدستور دي أهم من خدمة بلد، من خدمة مدينة، من زيادة مرتبات، من وضع الدستور الذي ستسير عليه مصر الله أعلم ربما مئات السنين. فمهمة وضع الدستور هذه اختيار مجلس الشعب للشخصيات الحقيقية التي تضع دستورا يخدم المواطن، دستورا يحارب الدكتاتورية، دستورا ينمي البلد، دستور ينهض بالمرأة، دستور ينمي القيم والمبادئ وهكذا، لأن مواد هذه الدستور كما تعرف حضرتك أن الدستور عبارة عن مواد إجمالية، قواعد عامة. إذا عدلت قاعدة واحدة في الدستور أو مادة واحدة سيعدل أمامها عشرات المواد من القانون، لأن القانون مبني على الدستور. فوضع هذا الدستور سيستلزم هيكلة، إعادة هيكلة القوانين كاملة، سواء كان قانون العقوبات أو قانون التجارة البحري أو قانون التجارة العام أو قانون المعاملات الدولية أو غير ذلك. كل ذلك سيعتمد على الدستور، لأن أي قانون أو أي مادة في القانون ستخالف الدستور سيطعن عليها بالمخالفة الدستورية، إذا لابد أن تسقط. فأهم شيء عندنا الآن وضع الدستور، وضع القيم، وضع المبادئ، وضع الخطوط العامة، اختيار شخصيات من الأطباء، من المهندسين، من الوزراء، من الاقتصاديين، من العمال، من الفلاحين، شخصيات معينة قانونية أو غير قانونية تضع دستورا فعلا يحفظ البلاد كرامتها، يحفظ البلاد حريتها، يجعل المواطن ينطلق، هذا المواطن الذي قيد بالضرائب ونحو ذلك ينطلق. أنت تعرف المصريين الآن الإنسان تجد عنده مثلا محل فيه ب100,000 بضاعة، يضع في المخازن مثلا 8,000 ويعرض 20,000 فقط، حتى الناس إذا مروا ورأوا يظنون مصر فقير. لا، مصر غنية الحمد لله. لماذا لا يعطى الحرية بأن يعرض كل بضاعته وتخفف هذه الضرائب لكي تنشط التجارة، وإذا نشطت عادت على الجميع بالرخاء والنماء. فهذه المهمة الأولى، وضع الدستور. المهمة الثانية الخدمات الإضافية التي لا تضر بالدولة. ليس معنى أنهم انتخبوا إنسانا أن هذا الإنسان لابد أن يطالب برفع مرتباتهم ويطالب بكذا ويطالب بكذا وإنشاء الطرق لأن مصر الآن كما تعرف في مرحلة حرجة، يجب أن يتعاون الجميع حتى تقف على رجليها، لا ينهش كل منهم وبسرعة يرفع مرتبه حتى إذا جاءت الحكومة جاءت المرتب قد رفع وكذا. هذا النهش أنا أظن أنه يضر بالبلد حقيقة. لكن أعجبني القرار الذي يعني أصدره الجنزوري في مسألة تحديد الحد الأعلى أو الأقصى للمرتبات. الحد الأدنى ده الكل يطالب به، لا نحن نريد الحد الأقصى.
الناس اللي بتاخد ملايين.
الحد الأقصى يعني الآن يقول لك مثلا حد الأقصى بعشر أضعاف أو ثمانية أضعاف، يعني من 1500 حوالي 39,400 يعني 40,000 ماشي، حد أقصى 40,000، في ناس 400,000 مرتبها، ناس 500,000 مرتبها. إذا وضعنا الحد الأقصى 40,000 معناها أن كل الزيادات دي ستأخذ وتعود على الصغار.
حتى هو الجنزوري نفسه قال أنه تنازل عن راتبه لبعض الجمعيات الأهلية.
الجنزوري بدأ بداية جيدة وتنازل عن راتبه، وزير القوى العاملة تنازل عن راتبه.
هل تتوقع أن تجدد أو يجدد البرلمان القادم ثقته في حكومة الجنزوري، أم يستجيب لبعض الدعوات التي تقال الآن بأنه يتم تشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن الجنزوري وحكومته؟
هذه المسألة يصعب التكهن بها الآن، لأن الجنزوري الآن حقيقة بدأ يرضي الشعب بالمرتبات وهذه الأشياء، لكن أنا أخشى من شيء، أنا أخشى أنه يزيد مرتبات وتعجز الميزانية عن سداد هذه المرتبات. فمثل هذا حينما يظهر، هل كان هذا الرجل فعلا ينظر إلى الواقع ويزيد، أم أنه يزيد 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 بدون النظر إلى الواقع؟ هذه المسألة التي سيترتب عليها إعادة الثقة أمسح.
هناك خبر آخر متعلق أيضا بمسألة الدستور، وهو نواب وقوى سياسية يشكلون لجنة لجمع المقترحات حول الدستور وضوابط الجمعية التأسيسية. هذه الضوابط للجمعية التأسيسية التي من المفترض أن تشكل الدستور في غضون الأيام المقبلة، حضرتك تفضلت وذكرت في ثانية الخبر الأخير الذي تناولناه كان ما يتعلق بمسألة أن الدستور سينبني عليه تشكيل القوانين. هناك من يعول كثيرا على أن الدستور القادم لن يحدث تغييرا جذريا في القوانين الموجودة، على اعتبار أن المادة الثانية ستظل كما هي، من حيث التركيز على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فلا حاجة لدينا لكي نعيد صياغة للقوانين الموجودة بالفعل، وأنه لن يحدث كبير تغيير في القوانين الموجودة وفي الحياة الموجودة، لأن مسألة التغيير هذه الإخوان تحديدا يرون أنها تحتاج إلى تدريج بطيء. هل حركت مع هذا الأمر، أم أنك ترى أنه سيحدث بالفعل تغيير جذري في القوانين بالتبعية لتغيير الدستور؟
لا لا لا، أنا حقيقة أنا عندي القوانين، عندي قانون العقوبات كاملا والقوانين الموجودة وقانون البحري وقانون التجارة وغيره وغيره، لا بد من حدوث تغيير، لا بد. هناك قوانين موجودة مبنية على الدستور الاشتراكي، الآن هناك قوانين عندنا مبنية على التقادم، عندنا قوانين في لا سيما في القانون المدني قوانين تحتاج إلى كادت أن تندثر حتى في العالم. يعني احنا أخذنا القانون الفرنسي وأخذنا منه هذه الأشياء، حتى القانون الفرنسي غيرها، فلا بد من تغيير القوانين، قوانين كثيرة جدا، قوانين استعمال أراضي الزراعية وقوانين أراضي الدولة، قوانين تحتاج إلى تغيير. ولذلك الآن الجنزوري مثلا أصدر قرارا بأنه سيتم تعديل أوضاع الناس الذين أخذوا أراضي وزرعوها، هذا كلام جميل جدا، ناس كان معهم آلاف الأراضي وزرعوها وكذا، الحكومة كانت تأخذها منهم، ليه؟ هذا الرجل أحيا أرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأنت تريد أن تشجع على الزراعة، شجع على الزراعة. الأمر الآخر مسألة ما يسمى بالخفية وأراضي الدولة والكلام ده كله، هذه الأشياء إن لم تكن هذه الأراضي فعلا تستغلها الدولة لمصالح عامة اتركوها للناس، اعطوها للناس حتى ولو مؤجرة. أيضا مسألة الأملاك لابد من النظر فيها، مسألة الأوقاف في أراضي كثيرة الأوقاف نظر فيه، هذه مسألة. مسألة أخرى مسألة الوظائف، وسائل الوظائف، المحفظ قرآن 330 جنيه راتبه، محفظ قرآن من الذي يعيش 330 جنيه نار؟ إذن مسألة الكوادر الوظيفية لابد من النظر فيها. أيضا مسألة نهوض الدولة بالفلاح، هذه القواعد لابد من تدخل الدولة لنهوضها بالفلاح، الفلاح الآن أصبح من المظلومين في هذه الآونة، فلابد من تغيير كثير من القوانين. أيضا بالنسبة لمسألة الأمور الإدارية الذي يقع في رشاوى وأخطاء إدارية وكذا غير مفعلة، قوانين الرشوة غير مفعلة، أشياء كثيرة جدا لابد أن تغير ولابد أن تفعل لكي تقف مصر على قدميها وتكون وفعلا تسعى نحو النهوض، لأن القوانين هي الأسس والأركان التي تقوم عليها الدولة إذا أرادت أن تنهض، فإن كانت أسسا صحيحة قامت الدولة قياما صحيحا، وإن كانت أسسا عوجاء تقوم قوما قياما أعرج.
طيب في خبر أيضا متعلق بهذه المسألة، وهو تصريح على لسان دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، يقول الجمعية التأسيسية للدستور ستكون بالتوافق وستضم ممثلين عن قطاع السياحة. مسألة أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور بالتوافق، هل حضرتك تؤيد هذا الطرح أم ترى أنه من حق الأغلبية الإسلامية في البرلمان أن تشكل هي الجمعية التأسيسية وأن تضع الدستور؟
لو كان بالتوافق هيحدث إشكالات كثيرة، إشكالات كثيرة جدا، لأن قد لا يتفق، إذن هذه المادة لن توضع. لكن إذا كان بالأغلبية فالحقيقة أنه سيتم حسم كثير من المواد، ثم مواد الدستور هذه ستعرض مرة أخرى على الشعب للاستفتاء. لكن أنا أظن والله أعلم أن الإخوان المسلمين يقولون هذا حتى يعني لا ينتقد على الناس ويظنون أنهم الذين سينفردوا بوضع الدستور، لأنه بالأغلبية فهم دائما يحبون أن يرضوا جميع الأطراف، لعل هذا يعني والله أعلم وجهة نظر له، لكن أنا أرى أن المسألة تكون إن شاء الله بالأغلبية.
وأن لا يحرم أيضا يعني بعض الأطياف التي من المفترض أن تكون مثلا ممثلة في البرلمان كبعض الأحزاب الليبرالية وما إلى ذلك أن يكون لها أيضا تمثيل، لأن الدستور هذا يفترض أنه يشكل مصر كلها بكل أطيافها وكل شعوبها
بلا شك. وهؤلاء الذين نجحوا من الليبراليين والعلمانيين، نجح من الليبراليين والعلمانيين، الناس سيختارون أناسا ليبراليين مثلهم يضعوا في الدستور أو يضعوا لمسات على الدستور، لكن لا نستطيع أن نقول بأن القلة 10% مثلا لابد أن يوافقوا على الدستور أو على المادة التي وافق عليها 90%، 90% وافقوا على مادة وعشرة قالوا لا، كهذا أعطناهم حق الفيتو، كده خطأ.
نعم. خبر أخير متعلق بحزب النور، ويقول اتفقنا مع الغرف السياحية على محاربة البغاء. هذا الحزب تحديدا حزب النور كان ينتقد كثيرا في مسألة السياحة، ويقولون بأنه سيمنع سياحة كذا وكذا ويمنع الخمور ويمنع ويمنع، فهناك من يقول بأن هذا التصريح، بل ليس هذا التصريح فقط، يعني حتى نجاح مجرد نجاح حزب النور في بعض المدن السياحية والمحافظات السياحية دليل على أن الناس توافقوا مع رؤية حزب النور وحزب والأحزاب الإسلامية عموما في التعامل مع مشاكل السياحة وغيره.
حقيقة والله أنا يعني أرى مصر تمشي في الاتجاه الصحيح فعلا. القضية ليست قضية خمر وأشياء، السياحة هناك سياحة علاجية، يعني مثلا هذا الذي يخرج من دولة الخليج ليعمل عملية الزايدة في أمريكا فيكلف $10,000، يمكن أن يأتي إلى مصر فيعملها بنفس الإمكانيات وأعظم $1,000. لماذا لا نفتح السياحة العلاجية أيضا، السياحة التفريجية، يجوا يشوفوا السياحة الإنتاجية. هناك أنواع كثيرة من السياحات. الأمر الآخر
متعدد.
كثير. هناك أمر آخر، هذا السائح الذي جاء من بلده ليس مشتاقا إلى الخمر والزنا والعياذ بالله، فبلده فيها مثل هذا وأكثر وأعظم، إذن لابد من هذه المسألة. الأمر الآخر، بدأ شباب مثلا من حزب النور وغيره ينزلون في المناطق السياحية بعد ما كان طبعا مكبلين لا يستطيع أي ملتحي أنزل فيها، وبدأ باللغات الأجنبية يعطوا لفافة صغيرة أو ورقة صغيرة بالفرنسية والألمانية والتركية وكذا، تعريف بالإسلام، تعريف بمحمد عليه السلام، تعريف بالقرآن، ويعطاها للسائح وعليها وردة ويعطاها للسائح، فالسائح يقرأها يتعرف على الدين. كثير من السائح ينزل مصر كبلد إسلامي يظل شهر شهرين ويخرج لا يعرف عن الإسلام شيئا شيئا نهائيا. هذا واجبنا، الرجل وصل إلينا لابد أن نقدم له مثل هذا. الناس يريدون أن يعرفوا أخلاق الإسلام وأخلاق الدين وما هو الإسلام ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف عندهم، هناك عندهم موسوعة المعارف الإسلامية عاملينها مجموعة من المستشرقين، افتح مثلا في حرف الميم محمد مكتوب رجل من العرب ادعى النبوة، القرآن تعريفه كتاب ملفق من الكتب السابقة، هذه معلوماتهم عن الإسلام، لماذا لا نصحح لهم هذه المعلومات؟
أحسنتم شيخنا. يمكن عند هذا الحد نقف ونأخذ فاصل سريع ثم نعود لاستكمال الحوار مع شيخنا الحبيب الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حول قضية المرأة وتكريمها في الإسلام. فاصل سريع ثم نعود، ابقوا معنا. الحقيقة أن ملف المرأة في الإسلام وخاصة في الآونة الأخيرة هو أحد أخطر الملفات الشائكة التي يقترب منها ويبتعد الكثير من المفكرين والكتاب والأدباء فيما يتعلق بكيف كرم الإسلام المرأة وكيف نظر الإسلام إلى المرأة في مقابلة ما يروجون له من أن الغرب كان هو الأسبق وكان هو الأكبر وكان هو الأكثر والأكثر تفوقا أيضا في إعطاء المرأة حقوقا لم يعطها له أو لم يعطها لها الإسلام. حول هذا الموضوع، كيف كرم الله المرأة وكيف ينظر الإسلام إلى المرأة وكيف ينظر مشايخ الإسلام ومشايخ الدعوة الإسلامية في مصر إلى مستقبل المرأة في فترة ما بعد الثورة المصرية، هذا هو ما نود أن ندخل فيه مع شيخنا الحبيب شيخ وحيد. يعني لو ندخل مرة أخرى إلى هذا الملف وهو معترك خطير، يعني بداية كيف ينظر الإسلام إلى المرأة عموما؟ هل هي مجرد جسد لخدمة الإنسان أو لخدمة الزوجة في البيت، أم أنها كيان له معاملة خاصة نظر إليها الإسلام؟
أولا يجب أن نعلم أن الإسلام يختلف عن غيره من النظريات، فالنظريات السابقة عاملت المرأة بالضد. جاءت المسيحية القديمة اعتبرت المرأة شيطانا ويجب أن يمحى من الوجود أو أن يكون هذا الشيطان يعني في ذيل القائمة، وهذا معروف في الديانات النصرانية بعد التحريف والتبديل. المرأة عند الهنود كانت إذا مات زوجها لا تستحق الحياة، وعندهم إذا مات الرجل حرقوه في النار، فيتركون المرأة. المرأة التي تحب زوجها لابد أن تلقي نفسها حية في النار لتحترق معه، وهو هم يحرقون جثته، وإن لم تفعل ذلك ظلت المرأة نجسة، من لمسها لابد أن يغسل يده. هذا تعريف للمرأة، أو هذه معاملة بعض النظريات للمرأة. النظريات الأخرى اللي هي النظريات الحديثة المنفتحة اعتبروا المرأة سلعة أعطوها حريتها تمشي براحتها. البنت في أوروبا الآن إذا بلغت مثلا 15 عاما أو 16 عاما ليس لأحد عليها سبيل، أبوها يراها تمشي مع ولد والعياذ بالله أو تزني أو نحو ذلك، لا يجرؤ أن يقول لها إلى أين تذهبين، وأنت تعلم أن المرأة إذا مشت بهواها وهكذا يعني بنت صغيرة لا تعرف
شيء. الحلال الخلقي في المجتمع.
فيحدث ما يحدث من الحلال الخلقي. ويعني ربما ذكرت لك سابقا أن في ستوكهولم قالوا البنت التي تحتفظ بكارتها بعد 14 سنة تأخذ جائزة. فعاصمة السويد ستوكهولم كلها لم يجدوا فيها واحدة محتفظة ببكارتها
ولا واحدة.
نعم. فأنا أقول بين الانحلال للمرأة وبين التحجير على المرأة جاء الإسلام الدين الوسط، فلم يترك للمرأة العنان ولم يحجر على المرأة، وإنما أكرمها وكرمها بحدود، لأن المرأة جسد وروح له قيم ومبادئ، المرأة إحساس وشعور. فالإسلام نظر للمرأة وهي بنت نظرة، ونظر لها وهي زوجة نظرة، نظر لها وهي أم نظرة، ونظر لها وهي أخت نظرة تختلف تماما وتتفق مع طبيعتها كبنت كامرأة كأم كأخت. لا يوجد في النظريات الأخرى ما يساوي الإسلام أو يقاربه من هذه النظرات التي تناسب طبيعة المرأة. فمثلا نظرنا إلى المرأة كبنت، المرأة كبنت طبيعتها ماذا تريد؟ تريد العطف والحنان والرعاية والعناية. جاء الإسلام ليبث هذه الروح في المحيطين بالمرأة، لا سيما أباها، لا سيما أباه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وكساهن من جدته كنا له حجابا يوم القيامة من النار.
وكساهن من جدته،
من جدته يعني من ماله، كنا له حجابا من النار يوم القيامة. في مسند في سنن ابن ماجه بسند حسن: من له بنتان قد أدركتا، أدركتا يعني بلغتا، فحافظ عليهن وأكرمهن وأطعمهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. فهذا معناه أن الإسلام يبث في من حول البنت أن يرعوها وينفقوا عليها من أموالهم، ويعتبروا هذا الإنفاق صدقة يتقربون بها إلى الله. تعالى قارن من أوروبا، أوروبا الآن البنت 14 سنة امشي بنت انفق على نفسك، أن البنت لا تستطيع أن تعمل، أبوها يتخلى عنها وما تتخلى عنه وأخوانها يتخلون عنه، تبدأ البنت تعمل في المصانع في المتاجر في الوظائف، إن لم تستطع والعياذ بالله تاجرت بعرضها لكي تكسب. أو انظر إلى الفرق بين الإسلام وبين غير الإسلام أو بين غيره من النظريات. تعال إلى المرأة كزوجة، المرأة كزوجة ماذا تريد؟ تريد زوجا شعورا إحساسا، تشعر بأن لها رجل يحميها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبث هذا في المجتمع المسلم. ففي سنن ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالوا: يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. انظر إلى قوله: وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، يعني أراد أن يجعل الزوجة معك تعينك في طريقك إلى الله.
معلش شغلنا تاني الحديث ده كده لأنه جميل صراحة. تاني كده
يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ قال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فإذا حللنا هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشعر الرجل بأن الزوجة تعينه وتمشي معه في معترك الحياة. فإذا اختطفته الدنيا أخذته المرأة من يده وقالت تعالى إلى الله، هذه الزوجة. أما في الغرب النظرة تختلف، هو ينظر إليها كجسد يتمتع به فقط، حتى الأموال ونحو ذلك لا ينفق عليها إلا بقدر المتعة والعياذ بالله. لا، الإسلام اعتبرها شيئا كبيرا إحساسا وشعورا. هناك حديث يحضرنا الآن في صحيح مسلم عجيب جدا. أنت تعرف أن المرأة قد تسعد بكلمة من زوجها، كلمة ربما ينفق عليها آلاف الأموال ولا تسعد بمثل هذه الكلمة. أو بهذه الحركة التي تسعدها. اسمع إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. يعني مجرد هو يأكل أخذ لقمة من أمامه ووضعها في فمه، هاتها في يده، لازم يا أم أحمد ولا أم علي ولا أم جمال لازم تأخذها بإيدي. هذه الحركة تسعد المرأة. هذا الشعور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره عبادة يتقرب بها الزوج إلى الله تبارك وتعالى يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كرسول وكنبي وكمحل النفس لنفسية الزوجين. المرأة تقول كثير ما يتصل زوجي لا يشعر بي، مش محس بي، لا يحس بي أبدا، زوجي لا يشعر بي. طيب أنتوا جالسين فين؟ في فيلا وتأكلوا تشرب تنفق، بينفق علي 2000 في الشهر كل شيء، لكن زوجي لا يشعر بي. مسألة الشعور والإحساس عند المرأة شيء كبير جدا، وربما تعيش في ضنك من العيش لكنها سعيدة أن زوجها يشعر بها. هذا الغرس الموجود في الإسلام الذي أراد أن يغرسه في الأسرة المسلمة، الإحساس والشعور والتعاون تعين على إيمانه، هذا مفقود تماما في الغرب، مفقود تماما في الغرب. إذا انتقلنا إلى المرأة كأم، الأم الذي ربت وكبرت وجلست، ماذا تريد؟ تريد من يبر، تريد من يحن عليها، تريد الكلمة الطيبة، تريد تقبيل رأسها وتقديرها واحترامها. جاء الإسلام ليبث ذلك. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ ثم أبوك. حسن الصحابة يعني شوف لما يكون صاحبك وانت خايف عليه يزعل منك، صحبة بر الوالدين، في أحاديث كثيرة الكل يعرفها. هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على الإسلام عرف شعور وإحساس الإنسان وأعطاه بقدر احتياجاته. فالزوجة تحتاج من زوجها بخلاف ما تحتاج الأم من ابنها، بخلاف ما تحتاج الأخت من أخيها. الأخت المتزوجة والخالة والعمة وكذا سماهن الإسلام رحما، والأخت والخالة والعمة تريد أمام زوجها وأمام أولادها أن تقول لهم لي إخوة بيجوا يزوروني، تعتز وتفتخر بهم. فإذا بأخيها يدخل عليها كل شهر مرة، كل أسبوع مرة، أهلا كيف حالك يا أختي، تتعزز وتفتخر بهم صلة أرحام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف هذا الشعور وهذا الإحساس، معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، يقول: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم أحسنتم شيخ. طيب هذه يعني هذه النظرية أو هذه الفكرة في تكريم المرأة عموما في الإسلام بنتا وزوجة وأما وكل شيء وأختا وحتى كل شيء، هل ترى أن لها دورا معينا أناطه الله عز وجل بها لكي تكون لها وظيفة محددة في هذا المجتمع؟ يعني ما دور المرأة تحديدا في نظرية الإسلام؟ كيف ينظر الإسلام إلى دور المرأة؟ هل مجرد أنها تنجب الأولاد وتربيهم، أم أنها مطالبة بأن يكون لها دور مساهمات في العلم، في الدراسة، في بعض المجالات المجتمعية التي يحتاج إليها المجتمع؟ كيف تنظر إلى رؤية الإسلام عموما للمرأة كدور كإنسان فاعل في بناء المجتمع؟
نعم، أولا ده سؤال جميل جدا وينم عن فهم عميق يا أستاذ السيد، ربنا يبارك فيك. الإسلام لم يحجب عن المرأة شيئا من العلم، الإسلام لم يحرم على المرأة تعلم الطب ولا تعلم الهندسة ولا تعلم الميكانيكا، شفت الميكانيكا، ولا تعلم العلوم الحديثة، لم يحرم عليها شيئا من ذلك أبدا، وإنما حرم عليها أشياء تخالف شرع الله. يعني الطب لا مانع أن تتعلم المرأة الطب بشرط ألا يكون هناك اختلاط أثناء التعلم، الهندسة نفس القصة، العمل نفس الطريقة لا يكون هناك اختلاط. لكن مثل هذه الأشياء نعتبرها أعمالا جانبية للمرأة إذا احتاجها المجتمع، لكن هناك مهمة أو مهمة أساسية في حياة المرأة وهي أهم من هذا كله، ألا وهي تنشئة وتربية وغرس الأخلاق والقيم في الأبناء. أنت تعرف أن الأب يخرج طوال اليوم والولد يقضي مع أمه حياة طويلة، ربما يقضي مع أبيه ساعتين أو ثلاثة في اليوم، لكن يقضي مع أمه 7 ساعات أو أكثر. إذن هو يتشرب من أخلاقها وقيمها ومبادئها. حينئذ الأم مطالبة بأن تتعلم القيم والأخلاق والمبادئ التي ستغرسها في الولد، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأم لابد أن تكون قدوة ومثالا أمام أبنائها. الأمر الثالث أن الزوج يأتي إلى البيت، البيت هذا مملكة كدولة صغيرة، والتي تديرها على الحقيقة هي المرأة، فالأب قد يعطي مالا وقد يصدر بعض الأوامر، لكن الإدارة الاقتصادية الكاملة للبيت تقوم بها المرأة. يعني ربما يعطيها 1000 جنيه وتقول لا، 1000 جنيه لا تكفينا، اشتريت كذا وكذا وكذا، ما يستطيع الزوج أن يحاسبها أبدا. وربما يعطيها 500 وتقول يا الحمد لله وكفت وكذا وكلام من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حملها المسؤولية في ذلك، كما روى البخاري في صحيح: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة أمام الله عن البطاطس والطماطم والخضار والأشياء، مسؤولة عن تربية الولد، مسؤولة عن غرس القيم والمبادئ. هذه المهمة الكبيرة للمرأة الناس لا ينتبهون إليها. أنا أقول لك، لو قلنا للرجل المرأة ستشاركك في عملك وأنت شريكة في عملها، لو جينا قلنا زوجتك ستقوم مقامك هذا الأسبوع، أنت ماذا تعمل؟ يقول أعمل مدرسة أو أعمل موظفا. طب الشهر ده زوجتك هتبقى مدرسة مكانك، وانت تعال الأولاد رب الأولاد. هل تتصور أن الأب سيصبر على الولد يبكي وسيصبر على الولد يطعمه وسيصبر؟ لا يمكن، لا يمكن. حتى تركيب المرأة يختلف عن تركيب الرجل. ولذلك فنحن نقول مهمتها الأساسية والأصلية هي تربية الأولاد، وهذه من أعظم المهام، لأن الولد إذا نشأ على الصدق لو صار وزيرا سيكون صادقا، لو نشأته أمه على الكذب لو كان وزيرا سيكون كاذبا. إذن الغرس الأول واللبنة الأولى والبناء الأول الذي يصلح لنا هذا المجتمع أو يفسده بيد المرأة، المفاتيح بيد المرأة. فلماذا لا نفرغها لمثل هذه المهمة؟ برغم أننا نقول لا مانع أن تتعلم الطب أو الهندسة، لكن بشرط ألا يجور على مهمتها الأساسية والأصلية.
يعني ارتباط بهذه النقطة تحديدا، هناك من يقرأ في تاريخ المسلمين أو في التاريخ الإسلامي يجد أن هناك عالمات ومحدثات وراويات للأحاديث وناس يعني ألهموا الفكر الإسلامي وأبدعوا في المكتبة الإسلامية تراثا وتأصيلا وعلما وتعليما. كيف تنظر إلى هذه المسألة تحديدا شيخنا الحبيب، وهي مسألة أن يكون للمرأة دور إضافي إلى هذا، وكيف نجح هؤلاء النسوة في التاريخ الإسلامي أن يكون لهن دور كما كانت عائشة حتى،
نعم،
وحفصة وغيرهن الكثير من المعلمات والمربيات التي يعني أسهمن في بناء الأمة الإسلامية في الإضافة إلى بناء البيت المسلم؟
جميل. هذه لفتة نظر جميلة، ولابد أن نبينها للعلمانيين وغيرهم الذين يظنون أنها ستظل حبيسة البيت. هذا ليس صحيحا. هناك عالمات في الحديث وعالمات في الفقه. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كانت تأتي الأسئلة، أو في امرأة كانت تأتي منها الأسئلة، كان يستعد لأسئلتها. الشيخ الإسلام ابن تيمية يستعد لأسئلة امرأة في الفقه. هذا العالم النحرير ابن عساكر لما عد من شيوخه في أخذ الحديث عد 100 من شيوخه من النساء، 100. الآن صحيح البخاري من الرواة له كريمة، رواية كريمة معروفة الآن، من أوثق الروايات. لكن هذه حتى يعني لا حتى نعطي الأمر حقه، هذه ليست عامة، مسألة
ليس
عامة.
هذا الأصل.
ليست عامة، ولكن أنا أريد ألا نتكلم بفكر فيه انهزامية. الذي يريد أن يتكلم عن المرأة الآن يحاول ينظر إلى الغرب، والغرب يتهمه فيتكلم يدافع عن نفسه وعن هذا الاتهام. لا، أنت تقول للغرب أحضر لي امرأة ربت قيما ومبادئ، لكن عندنا من رب قيم ومبادئ. أحضر لامرأة نالت من زوجها الرعاية والعناية. عندنا لما دخلنا في الجوازات في ستوكهولم أيام ما كنت هناك لإلقاء بعض المحاضرات الإسلامية، دخلت في مبنى الجوازات وقلت معظم كل نساء 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 الضابطة والملازماية والكلام ده كله. فبتكلم مع الأخ بقول له هي البلد دي ما فيهاش راجل ولا؟ فبقول لها
أليس منكم رجل رشيد؟
بقول لها الشيخ بيقول ما فيش راجل في البلد. فقالت أعطيناهم إجازة مازحة يعني. فقلت له قل لها ان عندنا المرأة زوجها يطعمها ويسقى ونادر لما امرأة تخرج للعمل بهذه الطريقة. فقالت زوجها ينفق عليها من راتبه؟ قال لها نعم. قالت لا عندنا انا لو اخذت اجازة بدون مرتب زوجي لا ينفق علي. ثم قالت كلمة عجيبة، ليتني امرأة عربية، او قالت ليتني امرأة مسلمة. فأنا أقول لا نريد أن نتكلم بمنطق الإنهزامية والضعف، نحن نريد أن نظهر مزايا الإسلام. المرأة في البيت تنتج أكثر ما لو خرجت بر. يعني أضرب لك مثالا، واحد أنا أعرفه تزوج بنتا كانت تجيب درجة نهائية في كلية الهندسة، وبنت منتقبة وملتزمة عادي، فراح تزوجها. كانت دايما أمها تقول ما تطبخش ولا تعمل كذا ولا كذا، تذاكر تذاكر، ظلت طلعت حتى الأولى في الثانوية والأولى في الإعدادية والأولى في الكلية، جاب درجات عالية في الهندسة. المهم راح تزوجها وجابها، يشكو لي يقول زوجته ممتازة وملتزمة وكل شيء وممتازة في الهندسة، لكن للأسف لما بيجي لها ضيوف ما تقدرش تعمل لهم أكل. فأنا قلت له مازحا، أول ما يجيك الضيوف جيب لهم شهادة الهندسة وحط لهم قول لهم كلوها. ليه؟ لأن المرأة هذه مهمتها الأساسية. لا مانع أن تتفوق في الهندسة، لا مانع أن تتفوق في الطب، لكن أن تجور على مهمتها الأساسية ستفشل.
نعم أحسنت. في مسألة متعلقة أيضا بضوابط عمل المرأة، وسؤال متعلق بالحجاب، والوقت لم يتسع، فلنبدأ بالحجاب وأن اتسع وقت يعني نضبط عمل المرأة فيما بعد. لكن مسألة الحجاب البعض يرى أنها، وهؤلاء البعض دائما ما أذكر البعض هؤلاء بين قوسين على أنهم المعادين للمشروع الإسلامي أو للمعسكر الإسلامي، على اعتبار أننا يجب أن نذكر كل الآراء في هذا المنبر وأنتم تتفضلون بالإجابة. لكن البعض يرى أن مسألة الحجاب هذه هي حجاب ليست فقط على شعر المرأة، وإنما على عقل المرأة الذي يريد بها أن ترجع إلى عصر الجمال والحمير والبغال، وأننا نريد أن نقيد حرية المرأة، وأن هذا الحجاب وهذا النقاب الذي تريدون أن تفرضونه على النساء إنما هو من باب يعني الرجوع إلى الخلف والتقهقر إلى ركب المدنية والحضارة وترك هذا كله والرجوع إلى الصحراء. هل مسألة الحجاب والنقاب هي من المسائل التي بالفعل تفرض قيدا على عقلية المرأة وحريتها في الانطلاق والتعامل والتعايش مع المجتمع؟
أنا لن أتكلم عن حجاب كلام المدافع، لأن سأتكلم عن التبرج. مدام هم يقولون ذلك أنا أتكلم عن التبرج. أنا أقول لك الآن انظر إلى مجتمع فيه شباب يريد أن يتزوج ولا يستطيع، ويرى البنات كاشفات الرؤوس والنحور والسيقان. كيف تتصور هذا الشباب؟ وكيف سيكون حاله؟ هل سيكون شابا بناء؟ سيكون شابا معطاء؟ أم أنه سيرى هذا؟ الله عز وجل خلق في الشاب فطرة الميل إلى المرأة. ماذا سيصنع هذا الشاب؟ سيظل طيلة حياته يتصل بالبنت والبنت تتصل به ويحاول ويغازلها إلى آخره. هذا كله سيجعل الاقتصاد ينهار. المسألة الأخرى، الآن الإحصائيات أثبتت أن العمل الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء يقل إنتاج المرأة بنسبة 30% ويقل إنتاج الرجل بنسبة 40% في هذا العمل، بخلاف ما إذا كان العمل نسائيا صرفا وإذا كان العمل رجاليا صرفا.
دون اختلاط
صرف سيعطي ليه؟ وهذا ظاهر. الموظف الموظفين هو بيرتسم قدام الموظفة، والموظفة تترسم قدام حضرتك وسيادتك وتبتسم قدامه كويس ويبتسم قدام، والعمل يضيع. بخلاف كلك رجالة مع بعض، كل واحد يعرف عمل ويجتهد، وهي كلك نساء مع بعض يعرف، هذا واضح. فأنا أقول من ينادون بالاختلاط ومن ينادون بالتبرج، أقول أنهم ينادون بانهيار المجتمع. الحجاب معناه ماذا؟ الحجاب معناه النظر إلى المرأة كمكرمة معززة لا تتكشف إلا على من يحل لها، فحينئذ تتكشف على من يحترمها ويخاف عليها، لا تتكشف على الذئاب الذين يريدون أن يلتقطونا.
نعم. أخيرا ويعني لم يعد لدينا كثير وقت، مسألة عمل المرأة وضوابطه إن تفضلتم بذكرها، يعني كيف نضبط عمل المرأة خاصة إذا كنا قد أقررنا أنها قد تعمل ولكن عند الضرورات؟ ضوابط خروج المرأة عموما،
ضابط خروج المرأة للعمل ده أمر يعني أنا أرى أنه هو أمر مهم جدا لابد من بيانه، وأبين هذا الأمر في نقاط سريعة. النقطة الأولى، أولا لابد من إذن الزوج أو الأب. الأمر الثاني، ألا يكون البيت في حاجة إليها. يعني المرأة لا تخرج إلى العمل وابنها يذهب للحضانة أو للجيران ويعود الولد بأخلاق سيئة، لا، هتكسب لنا 1000 جنيه في الشهر، أخلاق الولد أولى من 1000 جنيه، لأن الولد ده ممكن يكبر ويتعلم ويبقى طبيب لكن يبقى شارب خمر أو لص. إذن أولا لابد من ابن الزوج وأن البيت غير محتاج له، يعني في البيت ليست هناك من يقوم مقامها كأمها تربي لها ولدها أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون العمل نسائي لا اختلاط فيه. الأمر الثالث أن نوفر للمرأة مواصلات ليس فيها اختلاط، يعني السعودية الآن حينما تعمل مدارس البنات وكليات البنات ماذا فيه؟ تأتي بالأتوبيس، ولما حينما تعمل عرض الأتوبيسات اللي هيوصلوا الطالبات وكذا لابد أن يقدم بطاقته وبطاقة زوجته السائق، بطاقته وبطاقة زوجته بحيث زوجته ركب بجواره وهو راكب ويبدأ يوصل البنات ويرجع البنات حتى لا يحدث بينه وبينهم خلوة، لأن هينزل بنت دي هنا وهنا في الشارع ده وده في الآخر يفضل بنت أو بنتين فتكون زوجته معه. لا مانع نحن نوفر، وهذا أمر سهل جدا، نحن نوفر أتوبيسات توصل الحريم للأعمال وترجعهم. المرأة تريد أن تتكلم كلمة لا يسمعها الرجال مع بعض مع النساء، ده إعزاز وإكرام للمرأة. الأمر الآخر لابد من إعطاء المرأة عمل مهم براتب، يعني المرأة لأن إذا كانت تعمل وأرادت أن تضع، هي الآن تضع وترعى ولدها السنتين دول لابد أن تأخذ مرتبها كامرأة تعمل في المجتمع مرتبا كاملا بجميع الزيادات. ليه؟ لأنها تربي لنا ولدا سيبني هذا المجتمع، ده مفقود عندنا الآن. تأخذ إجازة وإجازة بدون مرتب وإجازة الولد الأول والثاني وبعد كده لا تأخذ إجازات، لا تأخذ إجازات. الثروة البشرية مهمة جدا، لو وجدنا بلد فيها مال وفيها بترول وفيها أشياء وليست فيها ثروة بشرية لا تستطيع أن تنهض إلا بالثروة البشرية. الضابط الثاني أن تخرج محجبة، الضابط الثالث أن تخرج غير معطرة، يعني تكون المرأة بعيدة عن محل الفتنة قدر الإمكان.
أحسنتم شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، وكما دائما يعني نتعلم منكم ونتعود منكم على كل المفيد والنافع لهذه الأمة. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، شكرا لك، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وكما تفضل شيخنا ولا مزيد على ما قال من أن المرأة في الإسلام كما كرمها الله عز وجل فقد كرمها المجتمع الإسلامي أيضا، بل وكرمها التاريخ الإسلامي، بل وكرمها الله عز وجل في القرآن بذكر سورة كاملة هي سورة النساء، وهي واحدة من أطول السور في القرآن الكريم. كل هذا يأتي في باب ومسلسل واسع وطويل ومتصل بسياق التاريخ كله، من أن هذه المرأة هي التي تنجب لنا النصف الآخر من المجتمع، وهي تمثل النصف الأول من المجتمع، وهي حينئذ مصدر كبير ومصنع كبير للرجال. إن أردت أن تعلي شأن أمة فانظر إلى نسائها وانظر كيف حالهن فيها. هذا ما تقدم به شيخنا، وهذا ما أقره الإسلام في حقيقته وفي تأصيله. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من الإسلام والحياة، وكل الشكر طبعا لزملائي الأعزاء محمد سمير مخرجا، محمد سمير مصورا، ومحمد عبد العال وسليم راتب وكل الطاقم المعاون. كل الشكر لكم، وحتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.